الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها، ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدايا تقابلها بصبر أبيها. لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاقد بنيها، لم أنس إذ هتكوا حما فانثنى تشكو لواعجها يا إلى حاميها، يا تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها، يا 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 هذه نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حادي حاديها أيسوقها يا زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها عجبا عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها محمل سكينة لا تزلزل من يجيلي ولا طاح من عدنا طفل ياهل يشيلي يشيلي وحاد الضعن تروي يعني يبري يبري غليلة وهالبر لبفاير ما تقطع للرجاجيل اي والله وهالبر لقفر ما تقطع يا قطع لايا الرجاجيل ابو علي لا تقول عني سافروا وما ودعوني شالوا خواتي وللقبر ما شيعوني يا ليتهم وياك بالبار يتركوني ولا روح حسرة ميسرة يا فوق المهازي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من خلال هذه الآية المباركة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من خلال هذه الآية يكون حديثنا هذه الليلة في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان مفهوم التأويل في القرآن الكريم، والنقطة الثانية في بيان علاقات الآيات القرآنية بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والنقطة الثالثة في بيان عقيدة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في القرآن الكريم. نأتي أولا للحديث عن النقطة الأولى، وهي بيان مفهوم التأويل في القرآن الكريم. من جملة المفاهيم في علوم القرآن مفهوم التأويل، إذ نمر في قراءتنا للقرآن بمجموعة من الآيات يقال لها آيات مؤولة، لذلك ينبغي الوقوف عند مفهوم التأويل. التأويل ما هو؟ تأويل القرآن ماذا يعني؟ طبعا التأويل يختلف عن التفسير، تفسير القرآن شيء وتأويل القرآن شيء آخر. نحن نريد أن نتحدث عن مفهوم التأويل لما له من علاقة بموضوع بحثنا. التأويل بحسب الإصطلاح له معنيان: المعنى الأول توجيه الآيات المتشابهة. توجيه الآيات المتشابهة في القرآن يقال له تأويل، وإحنا عندنا في القرآن كما نص القرآن على ذلك، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر ماذا؟ وأخر متشابهات. عندنا آيات محكمات وعندنا في المقابل آيات متشابهة. الآيات المتشابهة تعني الآيات العامة التي يمكن تطبيقها وتعميمها لموارد متعددة. الآيات التي يمكن تطبيقها على مجموعة من المصاديق والنماذج يقال لها آيات متشابهة. الوجوه التي تحتمل للآيات المتشابهة يقال لها تأويل للقرآن. لاحظ الآية المتشابهة التي إذا وجهت بوجه معين هذا التوجيه للآية المتشابهة يقال له تأويل. من هنا تسمع الرواية الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أنا قاتلتكم على التنزيل وعلي بن أبي طالب يقاتلكم على التأويل. علي بن أبي طالب يقاتل على التأويل بأي معنى؟ يقاتل على التأويل بمعنى توجيه الآيات المتشابهة في القرآن، باعتبار أن جماعة من صحابة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وجهوا الآيات المتشابهة في القرآن بحسب أهوائهم وبحسب مشاربهم الفكرية والعقائدية. هذا التوجيه والتصرف لمعاني القرآن وآيات القرآن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وقف في مقابله، وصلوات الله وسلامه عليه قاتلهم وجاهدهم من أجل تأويلهم لآيات القرآن بحمل الآيات المتشابهة فيه على ما ترتضيه أنفسهم وأهواؤهم. فالوجه الأول أو المعنى الأول للتأويل بحسب الإصطلاح توجيه الآيات المتشابهة في القرآن. المعنى الثاني للتأويل بحسب الإصطلاح وهو المراد: التأويل هو الكشف عن المعاني الثانوية للآيات القرآنية. تأمل، التأويل هو الكشف عن المعاني الثانوية للآيات القرآنية. شلون يعني؟ يعني الآيات القرآنية لها معان أولية ولها معان ثانوية. بعبارة أخرى، الآيات القرآنية لها معاني ظاهرة ولها معاني ماذا؟ باطنة. المعاني الظاهرة يقال لها معاني أولية، المعاني الباطلة الباطنة يقال لها معاني ثانوية. مثلا تقرأ في قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. المعنى الظاهري أو المعنى الأولي لهذه الآية ما هو؟ المعنى الأولي لهذه الآية يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني لم أبعث، يا ليتني لم أحشر، يا ليتني لم أخلق من جديد. عندما يقف في المواقف الهائلة والمفزعة في يوم القيامة يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني لم أبعث، يا ليتني لم أخلق. هذا المعنى معنى ظاهري للآية، معنى أولي للآية. عندما يقرأ الإنسان الآية يظهر له هذا المعنى ابتداء وبدوا. في مقابل هذا المعنى تأتينا الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذه الآية المباركة: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول الإمام الصادق: يقول يا ليتني كنت من شيعة أبي تراب. الإمام الصادق يقول يا ليتني كنت ترابا، المراد من الآية يا ليتني كنت من شيعة أبي تراب، يا ليتني كنت من شيعة علي بن أبي طالب. هذا تأويل للآية. شوف، لاحظ الكشف عن المعاني الباطنية للآيات القرآنية يقال له تأويل، الكشف عن المعاني الخفية للآيات القرآنية يقال له تأويل. إذن آيات القرآن لها ظهر ولها بطن، أو لها ظاهر ولها باطن، بحسب تعبير الروايات ظهر وبطن. ورد في الرواية عنهم عليهم السلام: ما من آية في القرآن إلا ولها ظهر وبطن. وورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: ظهر القرآن تنزيله وبطن القرآن تأويله، بطن القرآن تأويله، فمنهما قد مضى ومنهما لم يكن، وإنه يجري كما تجري الشمس والقمر. فبحسب الإصطلاح الرواية ظاهر القرآن، الآيات القرآنية لها ظهر، مراد من الظهر المعاني الظاهرية الأولية، وله بطن، المراد من البطن المعاني الثانوية الخفية للقرآن. كشف المعاني الثانوية والباطنية يقال له تأويل. إذن التأويل بحسب الإصطلاح هو كشف المعاني الثانوية والباطنية الخفية للقرآن الكريم. هذا ما يعود إلى بيان مفهوم التأويل. بعد هذه النقطة نأتي إلى النقطة الثانية، وهي بيان علاقة القرآن بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. القرآن له علاقة في كل آياته، في كل آياته له علاقة، كما هو مفاد الروايات. القرآن في كل آياته له علاقة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه العلاقة بين القرآن وبين أهل البيت على نحوين: النحو الأول علاقة التحديد، والنحو الثاني علاقة التطبيق. شلون علاقة التحديد؟ شلون علاقة التطبيق؟ علاقة التحديد عندنا قسم من آيات القرآن علاقته بأهل البيت على نحو التحديد، يعني ماذا؟ يعني آيات قرآنية مختصة بأهل البيت عليهم السلام ولا يمكن تسريتها إلى غيرهم، علاقتها بهم على نحو التحديد والحصر، آيات مختصة بهم لا يمكن تعميمها ولا يمكن تطبيقها على غيرهم ولا يمكن تسريتها لغيرهم أبدا. مثل ماذا؟ مثلا كآية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية علاقتها بأهل البيت يقولون على نحو التحديد، يعني ماذا؟ يعني لا يمكن تسرية هذه الآية إلى غير محمد وآل محمد، لا يمكن تطبيق هذه الآية على غير محمد وآل محمد. لذلك لما جاءت أم سلمة ورفعت الكساء وأرادت أن تدخل مع النبي صلى الله عليه وآله ومع الزهراء والحسن والحسين وعليا، قال لها: لا يا أم سلمة، اذهبي فإنك على خير. أم سلمة، وما أدراك ما أم سلمة في عظمتها وشأنها وسمو مقامها، مع ذلك لما وصلت إلى هذا الموضع قال لها النبي: إنك على خير، آية التطهير مختصة بمحمد وآل محمد، لا تشمل غيرهم مهما كان ومهما بلغ ومهما كانت مكانته، آية مختصة بغيرهم لا تشمل، مختصة بهم لا تشمل غيرهم. هذه آية. أو مثلا آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ما يمكن تسرية هذه الآية لغير آل محمد، آل محمد، آل محمد فقط دون سواهم، لا يمكن تسريتها إلى غيرهم. فأكو عندنا قسم من الآيات القرآنية علاقتها بأهل البيت على نحو التحديد محصورة بهم ومختصة بهم ولا تشمل غيرهم صلوات الله وسلامه عليهم. أكو عندنا النحو الثاني من أنحاء علاقة القرآن بأهل البيت عليهم السلام، علاقة التطبيق. شلون علاقة التطبيق؟ علاقة التطبيق يعني عندنا قسم من الآيات القرآنية ينطبق على أهل البيت عليهم السلام وينطبق على غيرهم، ولكن انطباقه عليهم لأنهم أوضحوا المصادق وأكملوا المصادق. مثلا تقرأ في القرآن: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية عندما تقرأ سيرة الإمام زين العابدين، عندما تقرأ سيرة الإمام الحسن، عندما تقرأ سيرة الإمام الكاظم عليهم السلام، دائما ما يستشهدون بهذه الآية ودائما ما يطبقون هذه الآية على أنفسهم. علماؤنا يقولون مثل هذه الآية علاقتها بأهل البيت ليست على نحو الحصر، تنطبق عليهم وتنطبق على غيرهم، ولكنهم هم أكمل المصادق وأوضح الأفراد لهذه الآية القرآنية. بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة جميع آيات القرآن متعلقة بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، ولكنها في بعض الأحيان متعلقة بهم على نحو التحديد، وفي بعض الأحيان الأخرى متعلقة بهم على نحو التطبيق، تشملهم وتشمل غيرهم. فالقرآن كل القرآن له علاقة بمحمد وآل محمد. هذا ما يعود إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة والمهمة من حديثنا، وهي بيان عقيدة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وسهل مخرجه في القرآن الكريم. الكاتب المعاصر المعروف بأحمد الكاتب عندما تناول قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من جملة الشبهات التي أثارها حول قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه، قال بأن قضية الإمام المهدي لو كانت من القضايا العقائدية الأساسية لذكرها القرآن، لو كانت قضية الإمام المهدي قضية أساسية، ولو كانت قضية الإمام المهدي من الثوابت والضرورات والمرتكزات لأشار إليها القرآن. بينما نحن نقرأ القرآن من أول آية إلى آخر آية، نقرأ القرآن بأكمله فلا نجد آية واحدة تتحدث عن عقيدة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فلو كان ما يعتقد به الشيعة صحيحا من أن عقيدة الإمام المهدي من الثوابت ومن المرتكزات ومن القضايا الأساسية لذكرها القرآن وأشار إليها القرآن، بينما نجد بأن القرآن قد أغفلها وأهملها. الجواب الأول جواب نقضي، والجواب الثاني جواب حلي. أما الجواب النقضي، نحن كيف ننقض على هذه الشبهة؟ شلون ننقضها؟ نحن نقول لهذا الكاتب ولهذا الرجل: أنت تقول لو كانت قضية الإمام المهدي من الثوابت ومن المرتكزات لذكرها القرآن، وعندما لم يذكرها القرآن علمنا بأنها ليست من الثوابت وليست من المرتكزات. نحن نقول لك: صلاة المغرب 3 ركعات، هذه من الثوابت أو ليست من الثوابت؟ من ضروريات الدين أم ليست من ضروريات الدين؟ من مرتكزات الدين أم ليست من مرتكزات الدين؟ لا أحد من المسلمين يقول بأن صلاة المغرب 3 ركعات ليست من ثوابت الدين وليست من ضروريات الدين. جميع المسلمين يتفقون بأن كون صلاة المغرب 3 ركعات من ضروريات الدين ومن مرتكزات الدين. حينئذ نسألك: صلاة المغرب 3 ركعات ذكرت في القرآن؟ لا، لم تذكر. صلاة الفجر 2 ركعات ذكرت في القرآن؟ لا، لم تذكر في القرآن. أنت تذهب إلى الحج وجميع المسلمين يذهبون إلى الحج ويقومون بعدة أعمال، يذهبون إلى الجمرات يرمون جمرات 3، وكل جمرة يرمونها بعدد من الحصى، هذه من الثوابت في الدين، هل ذكرت في القرآن؟ لم تذكر في القرآن. الذي نريد أن نقوله هنا نقضا على هذا المشتبه: ليس كل ما كان من ضروريات الدين ومرتكزات الدين ذكره القرآن. هنالك الكثير من القضايا الفقهية والعقائدية والتي هي من أهم مرتكزات الدين والتي هي من أوضح عقائد الدين، مع ذلك القرآن لم يذكرها ولم يشر إليها، بل أوكل أمرها إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فبينها النبي وكشف عنها صلى الله عليه وآله. قضية الإمام المهدي كما أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي بين مقدار الركعات ولم يبين ذلك القرآن، مع أن ذلك من الضرورات والمرتكزات، كذلك قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وإن لم يذكرها القرآن صريحا ولكن بينها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. والنبي بينها في 10 أحاديث أو بينها في 50 حديثا أو بينها في 100 حديثا. علماؤنا، بعض علمائنا المعاصرين حفظه الله، أحصى الأحاديث الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في قضية الإمام المهدي بوحدها، الأحاديث الواردة عن طريق الشيعة وغيرهم، فكانت أكثر من 4000، أكثر من 4000 حديث بين النبي صلى الله عليه وآله فيها عقيدة الإمام المهدي وتحدث عنها بما لم يتحدث عن غيرها أبدا. إذن هذا جوابنا النقضي عن هذه الشبهة. الجواب الثاني الجواب الحلي، نحن نقول القرآن وإن لم يتعرض لعقيدة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه صريحا، ولكنه تعرض لها بنحوين. النحو الأول بنحو التأويل، وبينا مفهوم التأويل. القرآن تعرض لقضية الإمام المهدي عليه السلام على نحو التأويل، والذي يعلم التأويل من؟ محمد وآل محمد. وانت راجع القرآن من أوائل سوره إلى آخر سوره، شوف لاحظ القرآن مع تتبع روايات أهل البيت طبعا، ستجد بأن آلاف، ستجد بأن أكثر من 1000 آية قرآنية أولت بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ابتداء من سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسأل عن هذا المقطع القرآني، يؤمنون بالغيب، ماذا الغيب؟ قال يؤمنون بغيبة القائم من آل محمد. وتمر بآيات القرآن إلى أن تصل إلى آخر السور القرآنية، تصل إلى قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام الصادق يفسر هذه السورة المباركة يقول والعصر، العصر هو عصر ظهور القائم من آل محمد. إذن الآيات القرآنية تعرضت لقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بنحو التأويل، ومن خلال التأويل الذي لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم وهم محمد وآل محمد. هذا نحو أول. النحو الثاني، تعرضت الآيات القرآنية أيضا لقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بنحو الإشارة بصورة ظاهرة لمن يتمعن في القرآن، لمن يتدبر آيات القرآن، لمن يتأمل في آيات القرآن سيجد بأن الآيات القرآنية تعرضت لقضية الإمام المهدي على نحو الإشارة، مو على نحو التأويل، على نحو الإشارة. يعني أنت مثلا تقرأ قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تقف عند هذه الآية وتتأمل في إشارات هذه الآية، الآية تتحدث عن حقيقة من الحقائق لا بد من وقوعها لأن القرآن بينها ووعد بها ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية تقول بأن دين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بأن الدين الإسلامي سيظهره الله على جميع الأديان، جميع الأديان ستندثر، جميع الأديان ستنعدم، جميع الأديان لن يبقى لها أثر من الوجود أبدا، سيظهر الله دين النبي الأعظم على كل الأديان. هذه حقيقة تحدثت عنها الآية القرآنية. هذه الحقيقة حصلت فيما مضى؟ ما حصلت. تحققت؟ ما تحققت. هل ستتحقق؟ نعم، لا بد أن تتحقق لأن القرآن وعد، ووعد القرآن لا يختلف ولا يتخلف. متى ستتحقق؟ لا يتلائم ذلك إلا مع عقيدة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن القرآن ما أهمل قضية الإمام المهدي، بل أشار إليها إما بنحو المعاني الباطنية وإما بنحو الإشارة. وقد بين الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم شمول تلك الآيات المباركات لقضية الإمام المهدي وعقيدة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، لا بد من يوم تطل فيه تلك الطلعة المباركة على آفاق الدنيا، ليملأ الدنيا قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. وأول القضايا التي تختزنها قضية الإمام المهدي، وأول القضايا التي تثيرها راية الإمام المهدي عجل الله فرجه، قضية الحسين. يخرج الإمام المهدي هو وأصحابه وشعارهم يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين. لذلك تقول الروايات أول ما يتوجه الإمام المهدي إلى أرض كربلاء، وهنالك يطالب بمظلومية جده الحسين ويطالب بثأر جده الحسين. أكو بعض القضايا كأنها أثرت أثرها في قلب الإمام المهدي وألهبت جراح قلبه. لذلك الإمام عندما يتوجه إلى قبر جده أكو بعض القضايا تكون لها فاعلية أكثر من غيرها. من بين تلك القضايا قضية الطفل الرضيع الذي ذبح على صدر الحسين. تقول الرواية يحمله الإمام الحج على يديه، يرفعه إلى السماء وينادي ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد. صحيح هذه قضية مفجعة مؤلمة، آلمت قلب الإمام الحجة، قلب الإمام الحجة، ومن قبله آلمت قلب جده الحسين. انت تصور شلون صارت هذه القضية. يقبل الإمام الحسين إلى الخيمة وإذا بأخته زينب تحمل الرضيع على يديها وقد دلع لسانه من شدة الظما. تصور انت طفل رضيع وقد دلع لسانه من شدة الظما. نظر اليه الحسين، تفطر قلبه، اخذ الرضيع منها وضعه على كتفه. تقول الرواية لما اراد الحسين الخروج من المخيم واذا بابنته سكينة من خلفه تنادي أبتا أبا عبد الله إن سقيت أخي الرضيع ماء فأتني بفاضل الماء حسنا بني سكينة. تقول الرواية وخرج الحسين يحمل الرضيع، بينما الحسين قد عرض الرضيع إلى القوم اختلف القوم فيما بينهم، هذا يقول اقتلوه، هذا يقول ما ذنب هذا الرضيع حتى لا يسقى الماء، هذا يقول لا تبقوا من أهلها هذا البيت باقية. بينما الحسين ينظر وإذا بسهم ذبح الرضيع من الوريد إلى الوريد. الله أكبر، أخرج يديه من القماط، شبك على رقبة والده، أخذ الحسين من دمائه الزكية ورمى بها نحو السماء. تصورها، رجع الحسين إلى المخيم وإذا بمولاتنا سكينة واقفة عند باب الخيمة. أبا عبد الله سقيت أخي الرضيع وجئتني بفاضل الماء فاسقني، فلقد تفطرت كبدي من الظما. بني سكينة قطعت أنياط قلبي، خذي أخاك الرضيع مذبوحا. ويح قلبي من رفع طفلهم قمات واعتنى، اصيح كان الذنب مني، هذا طفلي ما جنى.
عجلونا بقطرته مية ترى يا مدنة والرجس مالان قلبه وطوق بسهم الردى فرفرت روحه أصاك بوجه أبوه وينته وذاب قلب حسين من شافه ملوح رقبته وانحنى فوق يشمه وغسل نحره بدمعته ورجع قاصد للخيام وجت سكنت ناشدة تصيح ابويا سقيت خيي وجيت بفاضل الماي بالعجل برد غليلي من الظما ذايب حشا خان بيده ريش بيدي على الذي يروي ضماي حط اخوها بين يديه والقلب ومدد صاحت الصاير بخيي تمدد فوق الثرى قال انا لا تسأليني وشوفي بحال اشجرا صدت لما انفارق ولو داجمها ببرا صدت لما انفارق ولو داجمها ببرا وجذب حسرة على الولد والحزن فتت مهجته
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.